الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فهذه جملة من المنهيات في عبادة الدعاء، وكنت قد تكلمت قبل ذلك عن بعض آدابه وسننه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أتكلم عن بعض المنهيات المتعلقة في الدعاء. أما النهي الأول فدعاء غير الله، النهي عن دعاء غير الله، والله تبارك وتعالى يقول في قرآنه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا أي نظيرا وشريكا وهو خلقك. فأول نهي النهي عن دعاء غير الله، وهذا هو أبشع أنواع الاعتداء في الدعاء، لأنه كفر صريح. فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم القول في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: الدعاء هو العبادة، فلا يدعى غير الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إلى غير ذلك من الآيات التي يأمر الله رب العالمين الناس بأن يقبلوا عليه تضرعا ودعاء، ونهى سبحانه وتعالى عن دعاء غيره وسمى ذلك شركا، سمى ربنا تبارك وتعالى ذلك شركا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فحكم بكفر من دعا غير الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فالتفصيل في الدعاء. التفصيل في الدعاء هو أن يسهب المرء ويفصل في الدعاء، ويمكن أن يجمل القول في كلمة أو في كلمتين. هذا هو المقصود بالنهي عن التفصيل في الدعاء، كالذين يقولون: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتبتلنا وخشوعنا وتوكلنا وإنابتنا، يفصل في هذه الأدعية. ولو قال: اللهم تقبل مني العبادة لأجزأ، لأن العبادة تشمل عمل القلب وعمل الجوارح. والدليل على النهي عن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وحريرها وسندسها واستبرقها، وأعوذ بك من النار وزقومها وجحيمها وسعيرها وأغلالها. فقال له عبد الله أبوه: مه على رسلك يا ولدي، يعني لا تتكلم بمثل هذا الكلام ولا تدعو بمثل هذا الدعاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. ثم قال له: إنك إن سألت الله الجنة وأوتيتها أوتيتها وأوتيت كل ما فيها، لا تحتاج أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وحريرها وسندسها واستبرقها وحورها وخضرها واتساعها وفردوسها، لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور، بل إنك إن سألت الله الجنة، إن حسبك أن تسأل الله الجنة، فإنك إن أوتيتها أوتيتها وأوتيت كل ما فيها، لا تحتاج أن تفصل هذه التفصيلات. وإن حسبك أن تستعيذ بالله من النار، فإنك إن أعذت منها أعذت منها ومن كل ما فيها. وعند أحمد بإسناد حسن أيضا من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. وإلى غير ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وأيضا النهي عن دعاء المرء على نفسه أو على غيره ظلما وأنه اعتداء. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أي ويدعو المرء المضجر على نفسه وولده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدعاء على النفس، ففي صحيح مسلم لما مات أبو سلمة أغمض النبي عينيه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا مما يفعل في أول الأشياء إذا مات الإنسان، تغمض العينين يعني قبل التلتيم، يعني قبل أن يلصق الفك بالآخر. دخل النبي فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، أي صاحوا بكلام ينافي قدر الله تبارك وتعالى وينافي الصبر والاحتساب من أهل أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، إلى آخر دعائه. الشاهد من الحديث: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال بعض أهل العلم: أي يؤمنون على ما تقول في هذا الموطن عند موت الميت. فإن قال إنسان: ليتني أنا، تقول الملائكة آمين، فقد يعجل الله بهلاكه وموته ليلحق بميته. أيها الناس، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس في غير ذلك، وهذا للأمهات خاصة، لأنه مشهور عند النساء تجد تعبا أو ألما من أولادها أو من صغارها تقول: يا رب خذني، صح؟ بيحصل هذا الكلام من النساء، قد تكون ساعة إجابة وقد تأتيها المنية وينتهي أجلها في الحال. لا ينبغي أن يقول إنسان ذلك ولا أن يدعو على نفسه، بل لو سأل الله العافية لكان أزكى ولكان خيرا للإنسان في دينه ودنياه. وأيضا من المنهيات التي تتعلق بالدعاء النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. بعض الناس إذا أراد أن يدعو لأحد الطلاب مثلا في الثانوية العامة أو في بعض الكليات واقترب على الامتحانات، فيقول له: ربنا ينجحك إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله. هذا الكلمة دارجة على ألسنة كثير من الناس: ربنا يبارك لك إن شاء الله، ربنا يسترها معك إن شاء الله. فيعلقون الدعاء بالمشيئة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. يعني كأن المرأة إن قال غفر اللهم اغفر لي إن شئت كأن الله لا يستطيع، حاشاه. لكن النبي قال: ليعزم المسألة، أي ليجمع هذا العبد قلبه وهو موقن في إجابة الله تبارك وتعالى، فإن الله لا مكره له وإن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فلذلك لا نعلق دعاء بمشيئة، وإنما المشيئة إنما تتعلق بالأمر المستقبلي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سأذهب غدا إلى مكان كذا إن شاء الله، سأدرس غدا كذا إن شاء الله، سأصل رحمي بعد أسبوع إن شاء الله، سأفعل كذا بعد شهر إن شاء الله. المشيئة إنما تتعلق بالأمر المستقبلي ولا علاقة لها بالدعاء. فإن قال قائل وما قولك فيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عند عيادة المريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. فكيف يكون الرد؟ وهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث صحيح. وما قولك فيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم المشيئة في بعض الأدعية وينهى عن تعلق المشيئة بالدعاء؟ وهل يخالف قوله فعله؟ الجواب لا. قال العلماء: حديث لا بأس طهور إن شاء الله هذا دعاء خبري، دعاء خبري كالدعاء الخبري الذي تقول فيه غفر الله لفلان. هل هو في الحقيقة رب العالمين غفر؟ لا، أنت لا تدري، لكن هذا النوع من الأدعية يسمى بالدعاء الخبري، وكقوله وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا ليس بدعاء. وثبت الأجر إن شاء الله هذا ليس بدعاء. والعلماء قالوا كل لفظ خبري يجوز فيه الاستثناء، يعني يجوز فيه أن يقول الإنسان إن شاء الله، يجوز فيه أن يقول إن شاء الله. أما دعاء المسألة اللهم إني أسألك أن تغفر لي فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، اللهم نجح ولدي فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، اللهم اهدني فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا النهي عن استعجال الإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. والحديث رواه البخاري ومسلم. فتعجل الإجابة هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الناس يتعجل الإجابة في الحال، فيقول اليوم الآن في هذه الساعة، يشترط على الله تبارك وتعالى، يعني كمان يدعو ويقول: اللهم لا تخرجنا من المسجد إلا وقد غفرت لنا أجمعين. هذا اشتراط في هذا الموطن، وهذا نوع من أنواع الاعتداء. بل يقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، هذا دعاء عام. والله تبارك وتعالى لا يسمع دعاء من عبد إلا وينعم عليه بإحدى ثلاث كما في الحديث: إما أن يستجيب الله دعوته، أو أن يصرف بها أي بهذه الدعوة عنه أي عن العبد من السوء مثلها، يعني يكون قد مقدر له إن عربية هتخبطه وهو بيعد الشارع فتأتيه هذه الدعوة فيصرف الله عز وجل عنه ذلك، وإما أن يصرف عنه بها من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. ففي الثلاثة أحوال العبد فائز رابح. ليه؟ لأن دعاءه لن يضيع هباء ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وهذا هو النهي أيضا، النهي عن عباء عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. الحديث رواه الإمام مسلم. الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم، يعني الدعاء بإثم، خلينا نأتي بصورة من صور الدعاء بإثم. كان يقول رجل يصعد على مواسير المجاري ليسرق، فيقول: يا رب استرها معي، يا رب وفقني مكنني من سرقة كذا وكذا، أو يا رب رقق قلب فلانة التي أصاحبها. هذا دعاء بالإثم، وهو عبث في حق رب العالمين لا يليق. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لذلك لا ينبغي أن يدخل أحد مزاحا في دعاء أو في عبادة، لأن بعض الناس يمزحون في القرآن أو في الحديث أو في الدعاء أو في الفقه أو في أصول الفقه، يمزحون في أي شيء يتعلق بالدين. وأقول لك إن المزاح في الدين قال الله عز وجل عنه في كتابه بأنه كفر. وأما المزاح كذبا في أي أمر من أمور الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته بأنه كبيرة: ويل له ويل له ويل له. والويل لا يترتب إلا على كبيرة، كما قال علماء الأصول: الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. فأيهما أعظم ذنبا، الكفر أم الكبيرة؟ إيه الأعظم؟ الكفر. الكفر ده في إيه؟ الاستهزاء بآية، الاستهزاء بدعاء، الاستهزاء بحديث نبوي، الاستهزاء. يعني مثلا طالب اقترب من الامتحانات أو دخل اللجنة، دخل لجنة الامتحان، ترى بعض الظرفاء يقول لأصحابي: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يتأول حديث عثمان بن عفان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقبور يسأل من قبل منكر ونكير، يشبه هذا الأمر بأمر دنيوي ليضحك الناس. ما حكم هذا؟ اسمع إلى كلام الله، الكلام ليس من عندي أنا، الكلام من عند الله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. احنا بنهزر مش قصدنا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل عبث أو لعب أو سخرية أو استهزاء بدعاء أو بقرآن أو بحديث. والله كنا في عقيقة مرة فإذا برجلين، والعجيب أنهما من حملة القرآن، أنا أتعجب من هذا والله. يعني ماذا ترك هؤلاء لعوام الناس؟ هذا من العجيب، أنهما كان من حملة القرآن. فإذا بواحد يأكل اللحم ويأتي بقطعة من اللحم يعطيها لأخيه ويقول له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سبحان الله. وهل ذكر الله عز وجل هذه الآية لتتعلق بلحم الدنيا أم بنعيم الجنة؟ بنعيم الجنة. وإنما هو قالها ليضحك وليضحك الناس، وهذه مصيبة عظيمة. فقال له الآخر لما أخذ منه قطعة اللحم، قال: فزت ورب الكعبة. قال بقول الصحابي الذي قالها في أمر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلا شك أن مثل هذه الأمور تورد العبد الموارد، بل والله وأنا في بيت الله والله سائل عن هذا القسم، العبث بالقرآن والمزاح بالدين والاستهزاء بسنة النبي الأمين أعظم من الزنا والسرقة والقتل. يا أخي امزح في أي شيء صدقا، ابتعد عن الدين، ابتعد عن الدين، لا تمزح في الدين. حتى أنك ترى بعض الناس يتناولون بعض الرسائل على الهواتف وعبر الإنترنت، رسائل فيها محتوى ديني وهي تضحك ليضحك الناس. يعني يقول لك: مر شيخ دخل جهنم فوجد الراقصة فلانة فقالت له: ادعو الله لنا أن نخرج منها، فقال: إلهي ما نخرج، أو كده. والناس يضحكون يهزؤون بعذاب الله عز وجل. والله يقول عن عذابه: إن الذي والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذه مصائب لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، ومن تلبس بذلك، أنا أقول والله سائلني عن ذلك، ومن تلبس بذلك بدون علم فليغتسل ولينطق الشهادتين وليصلي لله ركعتين بنية تجديد الإسلام، وليتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب الذي رتب الله تبارك وتعالى عليه كفرا بواحا. وقد قيل في سبب نزول آية التوبة أنه لما ذهب النبي للجهاد ومعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، قعد أناس مع الخالفين، ما جهدوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قعدوا تكلموا في النبي وأصحابه وقالوا: ما علمنا أحدا هم أرغب بطونا. أرغب بطونا يعني بيأكلوا إيه؟ كتير. مش بيقول لك بتوع الشيوخ بتوع إيه؟ فتة. لا، مش كله بيأكل فتة، ده يعني دي معلومة، يعني مش كله بيأكل فتة، في ناس تأكل حاجات غير الفتة، في ناس لا تشتهي الفتة أصلا. أرغب بطونا، يقولون ذلك عمن؟ عن النبي وأصحابه. ولا أجبن عند اللقاء، هيقابلوا المشركين، اجري لف وارجع تاني، ولا أجبن عند اللقاء من النبي وأصحابه. وأخذوا يضحكون. فلما علموا أن الله أنزل فيهم قرآنا قالوا: يا رسول الله، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي على ناقته، فلما رآهم أناخ عنهم، يعني حول وجهه عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. مش قصدنا، إنما الأعمال بالنيات. عارف الناس دي مشهورين كتير قوي، أي حاجة يعملها يقول لك إنما الأعمال بالنيات. يا أخي، النية الصالحة
لا تصلح القول الفاسد ولا تبرر القول الفاسد، والقول الفاسد لا يبرر النية الصالحة، العكس. ما ينفعش إنسان يتكلم بكلمة الكفر، والله عز وجل قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر لم يقل وقالوا باعتقاد الكفر، قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن الكفر بكلمة، والإيمان بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والعبادة بكلمة. لا ينبغي لإنسان أن يقول إنما الأعمال بالنيات. لما قالوا للنبي ذلك أنزل الله عليه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يعذرهم ربنا بجهلهم في هذا الموطن، لم يعذرهم بجهلهم، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. هذا رسول الله ينبغي أن يجل وأن يوقر وأن يوضع كالكحل في العين وكالقلنسوة على الرأس وكالتاج على الرأس صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لأحد المستهزئين أنت تعلم ممن استهزأ؟ يقول أعلم، أنا لا أقصد. طب دعك من لا تقصد، هل تعلم استخففت بعذاب من؟ يقول نعم، الله الذي خلق السماء والأرض رب كل شيء ومليكه يعلم. لذلك نفى رب العالمين عن المستهزئين بدينه أو بثوابه أو بشرعه أو بعذابه أو بشيء من هدي الرسول، نفى عنهم العذر بالجهل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم، قد إذا كانت مع مصحوبة بالفعل الماضي، لا كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، فهي تفيد التحقيق والتوكيد أن هذا الأمر لا شك فيه ولا ريب. قد كفرتم، مش يوشك أن تكفروا، لا، قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله الله في التوبة من هذا الأمر، الله الله في التوبة. وينبغي أن يأخذ المرء على يد من يدعو إلى ذلك أو يقول ذلك، وأن يؤدب أولاده أن يصونوا جناب الدين وأن يصونوا جناب سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يهزأوا بشيء منها ولا يسخروا بشيء منها أبدا، لأن السخرية بشيء من دين الله نوع من أنواع نواقض الإسلام. قال صاحب نواقض الإسلام في الناقد السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نختم بنهي أخير، والكلام لم ينتهي عن الدعاء، إن شاء الله نكمل مرة أخرى. نهي الغافلة قلوبهم عن الدعاء، نهي الغافلة قلوبهم عن الدعاء، يعني إن كان الإنسان في غفلة قد اعترت قلبه وغطت على قلبه، لا يجوز له أن يدعو وهو على هذا الحال، بل ينبغي أن يدرك ما يقول وأن يعي ما يخرج من رأسه، لا أن يتكلم بكلام لا يفهمه ولم يخالط هذا الكلام قلبه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي والطبراني في الدعاء وغيرهما، وفي سنده مقال والأكثر على تضعيفه، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في مسند الإمام أحمد، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن لابد أن يستحضر المرء عظمة الله تبارك وتعالى وهو يدعو. كان الحسن بن علي إذا توضأ شحب لونه، لونه يميل إلى الصفرة، فقيل له في ذلك: يعني إيه الخوف اللي بينزل عليك ده لما بتتوضأ يا حسن؟ لماذا؟ قال: هل تعلمون بين يدي من أقف؟ هل تعلمون عظمة من سأقف بين يديه؟ الله رب العالمين القاهر فوق عباده يتجهز للقيام بين يدي الله بتعظيم الله تبارك وتعالى، فكيف بالدعاء الذي قال فيه النبي: الدعاء هو العبادة؟ لا، يستشعر المرء عظمة الله تبارك وتعالى ويستشعر انكسار نفسه. عايز تدعي دعاء صحيح باختصار ركيزتين ينبغي أن تأتي بركيزتين. الأولى أن تستشعر عظمة الله وأن تظهر له فقرك ومسكنتك، فالله يحب ذلك من عبده. الله لا يحب من يدعو ويدعو بأنفة ويدعو بكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولا يستشعر في قلبه ذنبا ولا تقصيرا ولا تفريطا ولا جرما ولا عصيانا، يقول بلسانه ما لم يصدقه قلبه، نعوذ بالله من ذلك. أما العبد الذي يحبه الله فهو الذي جمع بين تعظيم رب العالمين وبين انكسار قلبه بين يديه، وهذا مما يعينك على الخشوع في الصلاة، أن تنوع بين الدعاء. بعض الناس منذ أن تاب إلى الله عز وجل من ترك الصلاة وهو يدعو دعاء لا يفارقه، وإلف الدعاء هذا يتسبب في غفلة القلب لدرجة أن اللسان سيردد كلاما والعقل ليس موجودا. تلاقي من ساعة ما تاب يقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم اغفر لي وارحمني يا رب، وهو مش مركز. هو مش مركز. إيه اللي يخليه يركز؟ ينوع في الصلاة، يدعي بالإخلاص، وصلاة يدعي بحضور القلب، وصلاة يدعي بالبركة في المال والرزق والأولاد والزوجة، وصلاة يدعو بالستر في الدنيا والآخرة، وصلاة يدعو بصحبة النبي في الفردوس الأعلى، وصلاة يعتذر بين يدي الله ويعالج ذنوبا. فالتنوع هذا يعين العبد على ماذا؟ على الخشوع. والله تعالى أعلى وأعلم. وتفضل. ما صحة الحديث؟ هو الحديث أي حديث إنسان استدل به ينبغي أن يكون عالما بصحته، هل هو صحيح حتى يعني يبني عليه حكما أو لا. زي مثلا إيه؟ زي مثلا دعاء بعض الناس، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك الإيه؟ لطف فيه. الدعاء ده لا يجوز أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء يعني ينفع تقول اللهم إني أسألك رد القضاء؟ ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. فيجوز أن تقول اللهم اصرف عني قضاء الشر، اللهم اصرف عني قضاء المحن، اللهم اصرف عني قضاء الفتن، يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. فأنت ابحث عن السند صحيح، هل هو صحيح قال ذلك أو لا، لأنه كم من قصص مشهورة بين الناس وهي ليست صحيحة، ليست صحيحة، لا ترقى حتى إلى درجة الحسن. والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.